الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية من الآيات الثلاث المختومة بها سورة البقرة، قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية معاشر الإخوة الكرام من أعظم آيات القرآن في تقرير الإيمان وبيان أصوله العظام وأركانه ودعائمه التي عليها يبنى والتي لا قيام للإيمان إلا عليها، وبيان حقيقة الإيمان وحده وما يدخل في مسماه بأجمع ما يكون من البيان وأوجزه وأعظمه، فهي آية جامعة في تقرير الإيمان وبيانه. والله عز وجل صدر هذه الآية الكريمة بالشهادة لنبيه المصطفى وخليله المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بالإيمان. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهذه شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود به وهو الإيمان، لأفضل عباد الله تبارك وتعالى وأزكاهم وأعظمهم طاعة له جل وعلا وقياما بعبادته. شهد له رب العالمين بالإيمان، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهذه شهادة له من الله جل وعلا، وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كمل مقام الإيمان وحقق رتب الدين العالية ومنازله الرفيعة بحيث لا يلحقه فيها أحد ولا يباريه فيها مباري. سبق عليه الصلاة والسلام غيره فكمل الإيمان أعظم تكميل وتممه أحسن تتميم، فكان أخشى الناس لله وأعظمهم طاعة له وأكملهم قياما بأمره وتحقيقا لعبادته، بحيث كان صلوات الله وسلامه عليه بجمعه لخصال الإيمان وتحقيقه لها قدوة للمؤمنين وأسوة لعباد الله المتقين، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام أسوة للناس وقدوة لعباد الله، بحيث إنه عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه خصال الإيمان وأمور الدين اجتماعا تاما كاملا لا يلحقه فيه أحد، فأصبح في كل خصلة من خصال الدين وشعيرة من شعائره وعمل من أعماله، أكمل الناس في ذلك وأتمهم، فهو القدوة والأسوة لغيره صلوات الله وسلامه عليه في أمور الدين كلها، والمؤمنون تبع له، وخير الناس أفضلهم تأسيا وأعظمهم التزاما بهديه ونهجه، المؤمنون تبع له عليه الصلاة والسلام. وهذه التبعية واضحة الإشارة إليها في هذه الآية الكريمة، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فالمؤمنون تبع لرسولهم عليه الصلاة والسلام، وخيارهم وأفضلهم من كان أعظم اقتداء به وتأسيا بهديه ولزوما لنهجه، وكان بعيدا عن محدثات الأمور والبدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فلا يقبل الإيمان ولا تقبل الطاعة والعبادة إلا بهذه التبعية للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. ولهذا قال من قال من العلماء: إن كل طريق إلى الجنة مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كل طريق إلى الجنة مسدود مغلق، لا مجال إلى الوصول إلى الجنة من أي طريق كان ومن أي سبيل كان إلا من سبيله وطريقه عليه الصلاة والسلام. وكمال الإنسان بحسب اتباعه له صلى الله عليه وسلم، ليس الكمال بمتابعة الأهواء ولا بمتابعة حظوظ النفس ولا بغير ذلك، وإنما كمال العبد باتباعه لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيضا قال من قال من أهل العلم: أن أمور الدين وأصوله وأعماله لا يمكن أن تنال وتحصل ويظفر بها إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن أبي العز في مقدمة شرحه لعقيدة الطحاوي رحمه الله، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ أي أن هذا لا يمكن صلوات الله وسلامه عليه، فما يمكن لعبد أو أحد كائنا من كان أن يصل إلى الخير وأن يعرف الإيمان وأن يقف على حقيقته إلا باقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ولقد أبعد أقوام النجعة عندما حاولوا معرفة الإيمان من خلال اللغة المجردة ومن خلال علم الكلام الذميم ومن خلال أمور عديدة كانت النتيجة من وراء ذلك كله أن فسد عليهم معرفة الإيمان، أن فسد عليهم معرفة الإيمان. فمن فوائد هذه الآية العظيمة أن الإيمان لا ينال ولا تعرف حقيقته ولا يمكن لعبد أن يحققه إلا بالتبعية والانقياد للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. أما من يحاول معرفة الإيمان باللغة وحدها أو بالآراء والتخرصات أو بعلم الكلام أو نحو ذلك من المسالك التي سلكها أقوام وأقوام، فإنه لا يمكن أن يعرف الإيمان. الإيمان معاشر الإخوة المؤمنين حقيقة شرعية، الإيمان حقيقة شرعية، لا سبيل إلى العلم بها ولا طريق إلى معرفتها ونيلها إلا من جهة الوحي، إلا من جهة الوحي. حتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تفاصيل الإيمان وجوانبه وفروعه وأعماله وخصاله عرفها عليه الصلاة والسلام من طريق الوحي، كما هو واضح وبين في الآية الأخيرة من سورة الشورى، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والمراد بقوله ما كنت تدري ما الإيمان أي تفاصيله وشرائعه وأعماله وخصاله العديدة الداخلة فيه، هذه لا يمكن أن يهتدى إليها ولا يمكن أن تعرف إلا من خلال الوحي كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله. ولهذا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا هو الإيمان. الإيمان حقيقة لا يمكن أن يهتدى إليها ولا سبيل إلى معرفتها ولا طريق إلى نيلها إلا من خلال المنزل. وعلى ضوء ذلك معاشر الإخوة الكرام تأخذون هنا فائدة جليلة، أن العقائد الموجودة عند الناس على وجه الأرض وهي عقائد مختلفة ومتباينة ومتعددة، طرائق قددة وعقائد مختلفة، الضابط الجامع لمعرفة العقيدة الحقة من العقيدة الباطلة هو ماذا؟ هنا تأمل ما أنزل إليه من ربه. ولهذا يمكن أن تقسم العقائد التي عند الناس إلى قسمين، عقائد منزلة ما أنزل إليه من ربه، وعقائد ماذا؟ منشأة أو نابتة في الأرض، نبتت في الأرض. كيف نبتت؟ إما بعقول الناس أو بتخرصاتهم أو بأهوائهم أو بالآراء المجردة أو بالتجارب أو بالأقيسة أو بالظنون أو إلى آخره من مصادر التلقي الموجودة عند الناس. وكل من كان مصدره في التلقي ليس الوحي المنزل لا يهتدي للإيمان. كل من كان ليس مصدره الوحي المنزل في تلقي دينه لا يمكن أن يهتدي للإيمان. فالإيمان لا يهتدى إليه إلا من جهة الوحي المنزل. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أن كانوا في ردهم العقائد الباطلة والنحلة المنحرفة كانوا يردونها ببيان أنها ليست منزلة، وهذا يمر عليك في القرآن كثيرا كقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما نزل فيها وحي. هذا شاهد البطلان ودليل الفساد أنه لم ينزل بها وحي. ومثل ذلك محاجة يوسف عليه السلام لقومه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لم ينزل بها وحي. وعلى ضوء هذا وعلى ضوء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه تستطيع أن تأخذ قاعدة متينة في هذا الباب، أن العقيدة المنزلة هي العقيدة الصحيحة، وكل عقيدة لم ينزل بها وحي من رب العالمين فهي عقيدة باطلة أيا كان قائلها ومهما كان صاحبها أو مخترعها. كل عقيدة لم ينزل بها وحي من السماء لم ينزل بها وحي من رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إذا لم تكن العقيدة مبنية على وحي منزل فهي باطلة أيا كان قائلها. هذا تستفيد منه فائدة عظيمة في حياتك، خاصة إذا ابتليت في بلدك ببعض أئمة الضلال ودعاة الباطل. إذا قال لك قائل إن هذا العمل نافع ومفيد وهذه عبادة صحيحة وهذا كذا، ثم قلت له ما الدليل، فقال لك رأيت في المنام، أو قال أنا جربت وشيوخنا جربوا قبل ذلك، أو قال لك هذا شيء عرفته بذوقي ووجدي وحذقي وفطنتي ومهارة إلى آخره، كل هذا لا تلتفت له، كله لا قيمة له. كله لا وزن له، كله لا اعتبار له. العقيدة والإيمان والدين إنما يؤخذ من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذا قال لك الدليل، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشترط في الحديث أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. أما أيضا أن يلفق بعض أهل الضلال أحاديث مخترعة، مثل الحديث الذي مر السؤال عنه بالأمس، من أحيا ليلة مولدي أحيا الله قلبه يوم تحيا القلوب، مثل هذه الأكاذيب والملفقات ما تنطلي على المؤمن، ولا يعتد إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه لا يعرفها إلا أهل الاختصاص. أما أهل البدع وأهل الأهواء فإنهم أجانب، ولا يستطيع أحدهم أن يميز بين حديث صحيح أو حديث ضعيف، اللهم إلا بالدجل على العوام والضحك على الناس، فيروجون أحاديث باطلة، مثل ما ذكر عن أحدهم أنه ذكر يوما حديثا، وكان عنده أحد الفقهاء، كان عند أحد الفقهاء العالمين بالأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فذكر حديثا فقال له قف، هذا الحديث لم يثبت لأن سنده ضعيف، هذا حديث لم يثبت. قال كيف لم يثبت وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فوق رأسك يقول لي الحديث صحيح، هذا رسول الله واقف فوق رأسك يقول لي الحديث صحيح. إذا كانت المسألة بمعرفة الأحاديث الصحيحة بمثل هالدجل هذا، كل كتب الرجال وكتب الأسانيد والجهود الضخمة التي بذلت وبذلها أئمة الحديث في معرفة الأحاديث والتمييز بينها، كل هذا لا قيمة له. يأتي أحد هؤلاء ويدجل على الناس ويقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف أمامي وأراه الآن ويقول الحديث صحيح. وإذا كانوا العوام شأنهم في هذه الأمور شأن الأغرار والجهال والسدج ونقصاء العقول، يقولون هذا ولي وأصحاب مكاشفات وأمور ما نعرفها، فعلا الحديث صحيح، وتمشي عليهم مثل هذه الأمور وتنطلي عليهم. الواجب على المسلم أن يصون دينه من مثل هذا العبث، عبث أهل الضلال، ويصون دينه عن مثل هذه الأباطيل وهذه الانحرافات المكشوفة التي لا تنطلي على العاقل من الناس، لا تنطلي إلا على السذج والجهلة والبسطة الذين يستخفون بأدنى كلمة، فاستخف قومه فأطاعوه. فإذا لابد من تحرير هذا الضابط، ولا بد من العناية بهذا الأصل المتين. اقرأ الآية مرة وثانية وثالثة لتعرف الدين من أين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه مع أنه أكمل الناس عقلا وأصحهم بصيرة وأزكاهم معرفة صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي بشيء من الدين من قبل نفسه، لم يأتي بشيء من الدين من قبل نفسه، بل أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يقول قل إنما أنذركم بماذا؟ بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. لم يأتي أبدا عليه الصلاة والسلام بشيء من قبل نفسه، بل كان أحيانا يطرح عليه السؤال فيمهل السائل حتى يأتيه الوحي من السماء، ثم يقول أين السائل ويجيبه بالوحي الذي نزل، وهو أصح الناس عقلا وأزكاهم بصيرة وأفهمهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه في الحديث الذي في صحيح البخاري إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله، أنا أعلم الناس بالله، ولم يكن يقل عن الله أو في دين الله صلوات الله وسلامه عليه بشيء من قبل نفسه. وتجد أمثال هؤلاء الدجاجلة لا يتورع أن يملي على الناس عقيدة أو يملي عليهم دينا أو يملي عليهم عبادة، ثم يقول مثلا كوشفت بهذا، أو مثلا يقول رأيت هذا في المنام، أو يقول مثلا حدثني قلبي عن ربي. وربما بعضهم يسخر من أهل الحديث، يقول أهل الحديث يأخذون دينهم ميتا عن ميت، يقول الواحد منهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وفلان ميت وفلان ميت وفلان ميت، أما أنا فأخذ ديني عن الحي الذي لا يموت، أقول لكم حدثني قلبي عن ربي، هذا كله دجل. ولهذا قال السلف فيما يتعلق بالدين، قالوا إن هذا الدين إسناد أو نحو ذلك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد من معرفة الدين والطريقة التي يؤخذ بها. فهذه فائدة عظيمة جليلة القدر كبيرة النفع نستفيدها من هذه الآية المباركة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أي هم تبع له في ذلك. ليس في أهل الإيمان من يأتي بشيء من الإيمان أو العبادة إلا بماذا؟ إلا من طريق الوحي المنزل. من فارق الوحي المنزل ضل، مثل ما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول كان ابن تيمية كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. الدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل، وهذا الذي يبنى عليه الدين، وشاهدوا ذلك في القرآن كثير، ومن ذلكم قوله هنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لتقرير هذا الأمر وتبيينه، مع أنه بين واضح، لنقف وقفة مع ذاك الوفد المبارك وحديثهم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس عندما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أتوا إليه، يقول ابن عباس: عندما أتى وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من القوم؟ من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وهذه كانت طريقة عليه الصلاة والسلام، حسن الترحيب والبشاشة وطلاقة الوجه: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة، أي سالمين من الخزي وسالمين من الندامة. وهؤلاء قوم جاءوا مسلمين، كما يدل على ذلك سياق الحديث، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل، يعني كلام جامع، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. أكرم بهذه الطريقة عندما تكون هي المقصودة بالأسئلة، أكرم بهذه الطريقة عندما تكون هي المقصودة بالأسئلة. كثير من الناس لا يوفق في طرحه للسؤال، والناس لهم أغراض شتى في طرح الأسئلة، لكن انظر إلى هذه النية الطيبة والمقصد الجليل. مرنا سؤال، مرنا بقول فصل، لماذا تسألون؟ ما الهدف من السؤال؟ أمران: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا يدل على صلاح نيتهم في السؤال. ولهذا يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. والقوم هنا قالوا ماذا؟ نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني صلاح لأنفسهم وسعي في صلاح غيرهم، فهذه نية صالحة في السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله وحده، هكذا قال. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ماذا قالوا يا أخوة؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. هكذا قالوا، الله ورسوله أعلم. هؤلاء أليسوا عرب أقحاح ويفهمون الألفاظ ومعانيها ودلالاتها؟ أو ليسوا كذلك؟ عرب أقحاح يفهمون المعاني ويفهمون دلالات الألفاظ. لماذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده، لماذا قالوا الله ورسوله أعلم ولم يقولوا الإيمان معروف معناه في اللغة هو كذا وكذا؟ ما السبب في ذلك؟ مرة ثانية السؤال، لأن في غاية الأهمية في موضوعنا. لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده، أولا قال آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم طرح عليهم سؤالا قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا لم يقولوا، وهم عرب أقحاح يفهمون اللغة ويفهمون دلالاتها، لماذا لم يقولوا نعم نعرف الإيمان بالله وحده معناه في اللغة كيت وكيت؟ لماذا؟ لأنهم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها ومعرفتها إلا من جهة الشارع. قالوا الله ورسوله أعلم. تجد الآن في بعض الكتب التي ألفت في بيان الإيمان يقول أحدهم الإيمان لغة التصديق، فهو شرعا التصديق. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف يذهب أمثال هؤلاء إلى مثل هذا المذهب البعيد في تعريف الإيمان، ويخطون هذه الخطوات في تعريف الإيمان التي يترتب عليها البعد التام عن معرفة حقيقة الإيمان؟ ولو أن هذا النهج طبق في أمور الدين كلها لم تقم للدين قائمة. أرأيتم لو أن شخصا أراد أن يفسر الصلاة الشرعية بالمعنى اللغوي للصلاة، أو أراد أن يفسر الحج الشرعي بالمعنى اللغوي للحج، أو أن يفسر الدعاء المشروع بالمعنى اللغوي للدعاء، أو يفسر الزكاة المشروعة بالمعنى اللغوي للزكاة، وهكذا في بقية أمور الدين، أيستقيم أمر الدين؟ ما يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم الدين، ولا يمكن أن يعرف إلا من خلال الشارع. ولهذا قالوا هذه الكلمة الجميلة، قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة ترجع إلى إيش؟ الله ورسوله أعلم ترجع إلى إيش؟ إلى ما ذكر سابقا أن الدين حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي المنزل، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. الدين حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي المنزل، الوحي الذي ينزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحاكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المبلغ عن ربه، وما على الرسول إلا البلاغ، لا يأتي بشيء من أمور الدين من قبل نفسه. ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. فبين لهم الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، بين لهم الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي لاحقا كلام عن بقية الحديث، لكن هذا الآن موضع الشاهد لقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وأهل العلم أيضا استدلوا بهذه الجملة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه قال أنزل إليه من ربه، فالقرآن منزل من الله عز وجل، ومن الابتداء الغاية، القرآن ابتداؤه من الله، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ليس كلام غيره، ليس كلام غيره. ولهذا قال من ربه، وفي الآية الأخرى قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالقرآن كلام الله، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، لا إلى من نقله أداء، لا يضاف الكلام إلى من نقله، وإنما يضاف الكلام إلى من قاله ابتداء، والذي قال القرآن وتكلم بالقرآن هو رب العالمين، ولهذا قال ما أنزل إليه من ربه، فقوله من ربه دليل على ماذا؟ دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. وقوله من ربه، الربوبية هنا هي الربوبية الخاصة التي خص بها سبحانه وتعالى أصفياءه وأولياءه وأنبياءه وخاصته من خلقه بحيث رباهم على الإيمان. وللنبي عليه الصلاة والسلام مزيد قدر في هذا المقام من ربه، حيث اختصه رب العالمين رباه على الإيمان فكمله وتمم الإيمان فيه، وزاد على الخليقة شرفا وفضلا إضافة إلى رفعته عليهم في الإيمان وعلوه عليهم في تحقيقه، أن كمل مقام الرسالة والنبوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان أعبد الناس لله وأكملهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وأيضا بلغ رسالة ربه وافية تامة بدون زيادة ولا نقصان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفنا معاشر الإخوة من خلال ما سبق أصلا مهما في هذا الباب وقاعدة متينة فيه، ألا وهي أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا نظرت في القرآن ونظرت في السنة وجدت فيهما البيان الشافي والإيضاح الكافي لحقيقة الإيمان، بحيث لا تحتاج بعد بيان الله عز وجل وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام إلى بيان مبين. وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو وزيد، فالإيمان مبين ومبين حقيقته في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إن هذه الآية المباركة جمعت بيان حقيقة الإيمان. هذه الآية المباركة جمعت بيان حقيقة الإيمان. قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية وحدها جمعت حقيقة الإيمان. وتستطيع أن تذكر حد الإيمان الجامع وتعريفه الوافي من خلال هذه الآية المباركة العظيمة، لأن الله عز وجل بين فيها أن الإيمان يتكون من عقيدة وشريعة، يتكون من علم وعمل، يتكون من إيمان وطاعة. هذا هو الإيمان. ليس الإيمان اعتقاد بلا عمل، لا، ليس الإيمان عقيدة بلا شريعة. الإيمان هذه الحقيقة أو هذه الكلمة المباركة تتناول الدين كله، أصوله وفروعه، عقائده وأعماله وآدابه وأخلاقه، كلها يتناولها اسم الإيمان، وهي داخلة في مسمى الإيمان، يتناول ذلك كله. بل بين في هذه الآية أن الإيمان له أصل راسخ وله فرع باسق، وهو أعمال صالحة وطاعات زاكية واتباع لأمر الله واهتداء بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، مثل ما جاء ضرب المثل للإيمان بالشجرة الطيبة في سورة إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل للإيمان، هذا مثل للإيمان. إذا أردت أن تعرف الإيمان فانظر إلى الشجرة الطيبة، والمراد بالشجرة الطيبة هنا تحديدا النخلة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة فأكل منه عليه الصلاة والسلام ثم وضعه أمامه، ثم قال مخاطبا الصحابة: أخبروني بشجرة لا يتحات ورقها ولا هكذا لفظ الحديث، أي ذكر شيئا من أوصافها، جعلها الله مثلا للمؤمن. فخاض الصحابة في شجر البوادي، لماذا؟ لأن شجر البوادي معروفة بالقوة والتماسك، فخاضوا في شجر البوادي. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن منعني أن أقول هي النخلة مكان أبي بكر وعمر، أدب، قال: منعني أن أقول هي النخلة مكان أبي بكر وعمر. فلما لم يعرف القوم قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجنا قلت لأبي: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فما منعك أن تقول هي النخلة؟ قال: مكانك ومكان أبي بكر. قال: والله لئن كنت قلت ذلك أحب إلي من كذا وكذا، لو كنت قلت ذلك أحب إلي من كذا وكذا. الشاهد من الحديث أن الآية ضرب فيها مثل للمؤمن بالنخلة. قال بعض العلماء: إنما جعلت النخلة مثلا للمؤمن لأن النخلة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع مثمر، أليس كذلك؟ النخلة تحتاج إلى هذه الأشياء الثلاثة، تحتاج إلى عرق راسخ وأصل قائم وفرع مثمر، تحتاج إلى هذه الثلاثة. والإيمان لا يكون إيمانا إلا بهذه الثلاث: عقيدة وقول وعمل، عقيدة وقول وعمل. ولهذا أجمع السلف قاطبة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، والإيمان يتكون من مجموع هذه الثلاثة: القول والاعتقاد والعمل، كما أن النخلة تتكون من مجموع هذه الأمور الثلاثة: العرق الراسخ والأصل القائم والفرع المثمر. فشأن الإيمان كذلك. وهنا في هذه الآية المباركة بين هذا الأمر، بين أصل الإيمان الذي لا يقوم الإيمان إلا عليه، فذكرت أصوله، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير أي إليك المرجع والمآب، وهذا الإيمان بالماذا؟ باليوم الآخر. فذكر هذه الأصول الخمسة ولم يذكر القدر، مع أن أصل من أصول الإيمان قال العلماء لأنه داخل في الإيمان بالله، كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بأقداره وأن الأمور بمشيئته وبعلمه سبحانه وتعالى الشامل، فالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فذكرت هذه الأصول، ذكرت هذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها الإيمان، والإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول العظام، لا قيام له إلا عليها. كما أن الشجرة لا تقوم إلا على أصلها، وإذا قطعت الشجرة ما 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 ماتت الفروع. وكما أن البيت لا يقوم إلا على أعمدته، فالإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول، لا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول، فهي أعمدته التي عليها يقوم وأسسه التي عليها يبنى، ولا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول العظيمة. ولهذا ذكرها تبارك وتعالى هنا ابتداء وأولا، لأن قيام الدين لا يكون إلا عليها، ولذا قدمت، قدمت لأن قيام الدين لا يقوم إلا عليها، والأعمال لا تقوم والطاعات لا تقوم إلا على هذه الأصول. فإذا فقدت هذه الأصول أو فقد بعضها لم ينتفع الإنسان بعمل مهما كثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني العمل لا يفيد إلا إذا كان قائما على أصول الإيمان. ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لابد من قيام الأعمال والطاعات التي هي من الإيمان وداخلة في مسمى، لابد من قيامها على هذه الأصول العظام والأسس الكبار التي لا قيام للإيمان إلا عليها. ولما ذكر تبارك وتعالى هذه الأصول العظام التي عليها قيام الإيمان ذكر الشريعة والعمل، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا كما قال أهل العلم ذكر في هذه الجملة، قوله سمعنا وأطعنا ذكر فيها ركن الإيمان اللذين عليهما قيامه، ذكر في هذه الجملة سمعنا وأطعنا ركن الإيمان اللذين عليهما قيامه. ما هما؟ السمع والطاعة. سمعنا وأطعنا، السمع المتضمن للقبول، قبول الأخبار، والطاعة المتضمنة لفعل المأمور والإنقياد للأحكام. هذا الذي يقوم عليه الإيمان، الإيمان يقوم على السمع والطاعة. السمع يتضمن قبول، يتضمن القبول، والطاعة تتضمن الالتزام والإنقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. وعلم من قوله سمعنا وأطعنا أن الدين عقيدة وشريعة، كما في قوله: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم، الدين عقيدة وشريعة، ليس الدين عقيدة بدون شريعة، ليس الدين عقيدة بدون عمل، الدين عقيدة وشريعة لا بد منهما. ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في 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 صحيح مسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، فقمنا بذلك، وهنا كلفنا ما لا نطيق، كلفنا ما لا نطيق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، إلى آخر الآية. فهذا فيه دلالة على أن دين الله سبحانه وتعالى، كما أنه اعتقاد ما جاء في الخبر من أمور الإيمان وأصول الدين، فإنه كذلك فعل الأمر، فعل الأمر. والإيمان كما أنه يتناول العقائد فإنه كذلك يتناول الأعمال والطاعات، فكلها داخلة في مسمى الإيمان. كما أنه يدخل في الإيمان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره، وهذه كلها أصول مكانها القلب، فكذلك يدخل في الإيمان ماذا؟ الأعمال. الصلاة إيمان، الحج إيمان، الصدقة إيمان، الصيام إيمان، بر الوالدين إيمان، كل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها فهي ماذا؟ فهي إيمان، وداخلة في مسمى الإيمان. ولهذا أيها الإخوة أشير باختصار، وإن كان المقام يحتاج إلى شيء من التوسع قليلا، لكن أشير باختصار إلى 5 أحاديث أنصح دائما وكثيرا بحفظها، لأنها جمعت للمسلم حد الإيمان، جمعت حد الإيمان جمعا مباركا، وهي من أجمع الأحاديث. وقل أن تجد كتابا لأئمة السلف وعلماء السنة إلا ويورد هذه الأحاديث 5 غالبا. جمعت الإيمان وبينت حقيقته وبينت ماذا يتناول الإيمان وماذا يدخل تحت مسمى الإيمان. الحديث الأول حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه، وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر صلوات الله وسلامه عليه الإيمان في هذا الحديث بعقائد الإيمان الماذا؟ الباطنة التي مكانها القلب. فسر الإيمان بعقائد الإيمان الباطنة التي مكانها القلب، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فعلم من هذا الحديث في تعريف الإيمان وبيان حده أن الإيمان من حده أنه يقوم على أصول عظام وأسس كبار، وهي 6 بينت في هذا الحديث: الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول 6. يقول بعض العلماء هذه الأصول 6، وهذه لطيفة من اللطائف، يقول بعض العلماء هذه الأصول 6 ذكرت في أول سورة البقرة وفي وسطها وفي خاتمتها. أما أولها ففي قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. هذه الآيات جمعت هذه الأصول 6. أما الإيمان بالغيب فيدخل فيه جلها، وأما قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يتضمن الإيمان بالوحي بالكتب المنزلة على الرسول على الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وبالملائكة التي نزلت بالكتب وبالرسل الذين نزلت عليهم تلك الكتب. وقوله بالآخرة هم يوقنون ذكر هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. في وسط السورة قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي خاتمة السورة قال كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية، فذكرت في أولها وفي وسطها وفي آخرها. وأيضا من اللطائف الجميلة التي نبه عليها بعض أهل العلم أن الله عز وجل قال في أوائل السورة آمرا المؤمنين قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول بعض أهل العلم أمر في أثناء السورة ولم يختمها تبارك وتعالى إلا وقد أخبر أنهم ماذا؟ أنهم حققوا ذلك. لم يختمها إلا وقد أخبر أنهم حققوا ذلك. في أثناء قال قولوا آمنا بالله، وفي آخرها ذكر الاستجابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وهذا فيه كمال علم الصحابة وكمال استجابتهم لله تبارك وتعالى. هذا الحديث الأول حديث جبريل. الحديث الثاني حديث وفد عبد القيس، وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لهذا الوفد آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله، الإيمان بالله ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. هنا لو تأملتم بما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في حديث جبريل، فسره بعقائد الإيمان الباطنة، وهنا في حديث وفد عبد القيس فسره بماذا؟ بأعمال الإسلام الظاهرة. الحديث واضح الدلالة على أن الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. تستطيع أن تقول بكل ثقة وكل اطمئنان الصلاة إيمان والحج إيمان والصيام إيمان والزكاة إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الطاعات إيمانا، والقرآن مليء بالشواهد على تسمية الطاعات والعبادات والأعمال بأنها إيمان، كقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالصلاة والصيام والتوكل والخوف من كل هذه داخلة في ماذا؟ داخلة في مسمى الإيمان. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا الحديث يا إخوان فيه فائدة عظيمة جليلة جدا في بيان معنى الإيمان وحقيقته. ولو سألتكم هنا سؤالا ماذا يمكن أن نستفيد من حديث أبي هريرة هذا في بيان حد الإيمان، ماذا تقولون؟ ماذا يمكن أن نستفيد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة في بيان حد الإيمان وتعريفه؟ نحن الآن نتحدث عن تعريف الإيمان، فحديث أبي هريرة هذا ماذا يفيدنا في تعريف الإيمان؟ ماذا يفيدنا في تعريف الإيمان؟ يفيدنا فائدة جليلة، أن ترك المحرمات ماذا؟ إيمان. كما أن فعل الطاعة إيمان، فكذلك ترك المحرم إيمان. الذي يبتعد عن الزنا، ابتعاده عن الزنا ماذا يسمى؟ إيمان. الذي يبتعد عن شرب الخمر، يبتعد عن عن الانتهاب، عن غير ذلك من المعاصي والآثام، البعد عنها طاعة لله وطلبا لثوابه، هذا ماذا؟ إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه إذا قارفها وفعلها وارتكبها ماذا أحدثت لإيمانه؟ أضعفته، يضعف الإيمان، لا يقال يذهب وإنما يضعف الإيمان. الإيمان لا يذهب بها، ليست هذه أمورا تذهب الإيمان من أصله ولكنها تضعفه. ولهذا إذا وقع العبد في شيء من هذه المعاصي وارتكب شيء من هذه الجرائم نقص إيمانه. ولهذا قال السلف قديما في تعريف الإيمان الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمعصية تنقص الإيمان. لماذا المعصية تنقص الإيمان؟ لماذا المعصية تنقص الإيمان؟ لأن تركها جزء من الإيمان وداخل في مسماه، والحديث واضح الدلالة على ذلك. إذن حديث أبي هريرة فيه فائدة عظيمة في تعريف الإيمان، ألا وهي أن ترك المعاصي والبعد عن الآثام هذا أمر داخل في مسمى الإيمان. معنا الآن ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث جبريل أفادنا أن الإيمان يتناول عقائد الإيمان وأصوله الكبار التي محلها القلب، وحديث وفد عبد القيس أفادنا أن الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. وحديث أبي هريرة أفادنا أيضا فائدة جليلة، وهي أن ترك المحرمات والبعد عن الآثام داخل في مسمى الإيمان. الحديث الرابع حديث جامع معروف عند العلماء بحديث شعب الإيمان، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول فيه عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأفاد هذا الحديث أن الإيمان شعب كثيرة، لها أعلى وأدنى، أعلاها قول لا إله إلا الله، والمراد بالقول إذا أطلق كما يقول العلماء قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، فأفاد الحديث أن الإيمان منه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون بالجوارح. منه ما يكون باللسان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأيضا بالقلب، لأن القول هنا يشمل قول اللسان نطقا وقول القلب ماذا؟ اعتقادا. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل يباشره المسلم بماذا؟ بجوارحه، فهو داخل في مسمى الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، أيضا الأعمال الصالحة التي تكون في القلب داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الخوف، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. أيضا ترك الأعمال السيئة التي تكون في القلب، هذا أيضا ماذا؟ داخل الحقد تركه، والغل والحسد وغير ذلك من أعمال القلوب السيئة، تركها والبعد عنها وتنقية الصدر منها، هذا ماذا؟ أيضا داخل في مسمى الإيمان. والحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا جمع ما سبق بأوجز عبارة، أن الإيمان يتكون من عقيدة وشريعة. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على أعمال الدين وطاعاته وأنواع القربات إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه أهمية الثبات على الإيمان ومواصلة المداومة عليه إلى أن يموت الإنسان، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا إنما يكون بالمداومة والاستمرار والمحافظة على الإيمان وسؤال الله عز وجل الثبات إلى أن يموت العبد على الإيمان وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما يقرب إليه. ثم الثمرة كما جاء في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الشاهد معاشر الإخوة، هذه خمسة أحاديث عظيمة مباركة، يحسن بنا جميعا أن نحفظها وأن نسعى جاهدين في تحقيقها وتتميمها وتكميل معانيها، لأنها جمعت الإيمان. الحديث له صلة إن شاء الله في دروس قادمة حول دلالة هذه الآية على الإيمان وبيانها لأصوله وحقيقته وما يدخل تحت مسماه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ هذا اصطلاح لأهل العلم. والفرق بين الإيمان المطلق يعني الإيمان التام الكامل، ومطلق الإيمان يراد به أصل الإيمان. هذا يقول: ما صحة قول إن العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ مثل هذه المصطلحات لا يحتاج إليها في تعريف الإيمان، وإنما يعرف الإيمان من خلال الألفاظ الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما عرفنا قبل قليل شمول الإيمان لأمور الدين كله عقيدة وشريعة من خلال الأحاديث الخمسة ومن خلال هذه الآية المباركة وآيات أخرى. فهذا هو معنى الإيمان، والأعمال داخلة في مسماه، ومكانة الأعمال من الإيمان متفاوتة من حيث العمل. من الأعمال ما يذهب الإيمان بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. فليست الأعمال المأمور بها والمشروعة على قدر واحد ومستوى واحد. هذا يقول: يذكر أنهم في بلدهم يجتمعون في بعض المساجد في حلقات ذكر خاصة، وبعد الذكر يتم عرض شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام في صندوق صغير تفوح منها رائحة المسك، وهذه الشعرة متوارثة ومحافظ عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا التقيت بشاب وافد لطلب العلم بالمدينة فقال: لا يوجد شيء اسمه ذكر خاص، وهذه الشعرة ما رأيك أنها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فآثاره اندثرت. فقلت له: لا أقبل منك وشيوخنا لا يكذبون. فقال لي: نعرض الأمر على أهل العلم فنرجو الإجابة. أنت وإياه اتفقتما على أن تعرض الأمر على أهل العلم، وأنا من طلاب العلم، فلو تفون بالشرط الذي اتفقتم عليه يكون أنفع لكما. قلت: نعرض الأمر على أهل العلم، وأنا واحد من طلاب العلم. على كل حال، إثبات أن هذه الشعرة للنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى حجة، ويحتاج إلى إثبات. إذا كان ليس شعرته، إذا كان كلامه الذي يبنى عليه الدين وتبنى عليه الأعمال، يوجد كثير منه مكذوب عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك أهل العلم بالوجوه الصحيحة. فيحتاج الأمر إلى إثبات أنها شعرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إجمالا أنها متوارثة ومتناقلة مثل هذا لا يكفي. كما أن قبول الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام وأقواله لا بد فيها من صحة السند ووضوحه أمام الإنسان بدون شذوذ وبدون علة وبدون انقطاع، حتى يتأكد من صحته قولا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الإجمال لا يكفي، لا بد من الإثبات، والإثبات في مثل هذا المقام عسر وصعب، والله أعلم. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا لم يرد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل ما تقدم، العبرة في معرفة العمل صحة أو عدم صحة بوجود الدليل، ولا دليل عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في مشروعية قراءة القرآن في العزاء أو في بعد موت الميت. هذا لا يوجد دليل عليه، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ لا دليل على ذلك. جاء في الحديث، وبعض أهل العلم له كلام في إسناده: اقرأوا على موتاكم ياسين. والمراد إن صح الحديث اقرأوا على موتاكم أي من حضرته الوفاة لا من مات، وإنما من حضرته الوفاة، كما في قوله في الحديث الآخر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المراد بموتاكم أي من حضرته الوفاة لا من مات فعلا. فالحديث إن ثبت فالمراد به أنه في حال الاحتضار تقرأ عليه هذه الآيات المباركات المشتملة على تذكيره بمعاني عظيمة يسمعها قبل وفاته، فلعله يموت عليها ويختم له بخاتمة طيبة مباركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.